إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا يصار للندب إذ لا صارف يرد. وهو رحمه الله في هذا البيت يشير إلى أنه إذا جاء أمر من الشارع فهو للوجوب، لأن الأمر وضع أصلا له. ومثال ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذه الآية وأشباهها تقتضي الوجوب، فإذا جاء في الأمر قرينة واضحة تصرفه عن الوجوب إلى الندب صرفناه إليه، كقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. وإن لم يكن هناك قرينة تصرف الأمر عن الوجوب بقي على الوجه الذي وضع له. وليس قوله رحمه الله فلا يصار للندب حصرا للوجوه التي ينصرف الأمر إليها، إذ أن الوجوه التي تصرف إليها صيغة الأمر غير الوجوب والندب كثيرة منها. الإرشاد للأوفق كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، والإباحة كقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، والإكرام كقوله تعالى: ودخلوها بسلام آمنين، والامتنان كقوله تعالى: كلوا مما رزقكم الله، والإهانة كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، والتسوية كقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا، والتعجب كقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر، والتكوين وكمال القدرة كقوله تعالى: كن فيكون، والاحتقار كقوله تعالى: ألقوا ما أنتم ملقون، والإخبار كقوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، والتهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، والتعجيز كقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، والتسخير كقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. يمكن تعريف الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وهذا التعريف يشمل الأمور الآتية: أن الأمر من قبيل الطلب إذ هو استدعاء، ومعلوم أن الكلام إما طلب وإما خبر، وأن الأمر طلب الفعل، وذلك بخلاف النهي فهو طلب الكف. والمراد بالأمر القول حقيقة، فيخرج بذلك الإشارة. والأمر يكون على وجه الاستعلاء من جهة الآمر، أما إن كان الآمر في رتبة المأمور فهو التماس، وإن كان أدون منه فهو سؤال أو دعاء. فالأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فهو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا وإن أفادت معنى الأمر. وقول في التعريف هو جنس يشمل كل قول، وهو في نفس الوقت فصل يخرج الإشارة، فالإشارة ليست أمرا ولو أفادت معنى الأمر. فلو رأيت رجلا واقفا وأشرت إليه أن اجلس 3 مرات فلا تسمى أمرا، مع أنها أفادت معنى الأمر، لكن لو قلت اجلس صار أمرا، لأنه قول يتضمن طلب الفعل. وخرج بقولنا في التعريف طلب الفعل، قول يتضمن طلب الفعل، خرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب الترك. مثال النهي لا تقم يعني اجلس، لكن لا نسمي هذا أمرا لأنه طلب ترك، أما الأمر فهو طلب فعل. أما نحو قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات كما في الصحيحين، فهو أمر وليس بنهي، لكنه أمر بالاجتناب. والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به، فليس الفعل هنا قسيما للقول، فالمراد بالفعل الإيجاد ولو كان قولا. فإذا قلت لك قل لا إله إلا الله فهذا أمر، لأنني أمرتك أن توجد هذا القول. فالأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وخرج بقولنا في التعريف على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. والتعبير بالاستعلاء دون العلو، فإن الرجل قد يكون أقل منك لكن يوجه إليك الأمر على وجه أنه أعلى منك. مثال ذلك عالم كبير معه سائق جاهل لا قيمة له في العلم ولا وزن، فالعالم أعلى رتبة حتى بإقرار السائق نفسه، فحصل خلل في المركبة فقال السائق للعالم ضع رجلك على البنزين، فهذا أمر لأنه يعتقد نفسه الآن أعلى منه فيستعلي عليه مع أنه ليس بعال، مع الفرق العظيم في الرتبة بينهما. إذن العلماء اختاروا في التعريف قولهم على وجه الاستعلاء دون قولهم على وجه العلو. وذهب بعض المبتدعة إلى أنه لا صيغة للأمر، وقد ذهب إلى هذا القول الأشاعرة ولم يسبقهم إليه أحد، بناء على أن الكلام معنى قائم بالنفس مجرد عن الألفاظ والحروف. فالأمر عند هؤلاء قسمان، نفسي ولفظي. فالأمر النفسي عندهم هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة، والأمر اللفظي هو اللفظ الدال عليه كصيغة فعل. والحق أن إثبات كلام النفس الباطل مخالف للكتاب والسنة ومخالف للغة والعرف. فمن الكتاب قوله تعالى لزكريا عليه السلام قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فلم يسمي الله إشارته إلى قومه كلاما لأنه لم يتكلم بشيء من الألفاظ، فهذا دليل من الكتاب. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. ففرق صلى الله عليه وسلم بين حديث النفس وبين الكلام بالألفاظ والحروف، فأضاف الأول إلى النفس وأطلق الثاني لأنه هو المتبادر إلى الفهم وهو الأصل في الكلام، فلم يحتج إلى قيد أو إضافة. واتفق كذلك أهل اللغة على أن الكلام اسم وفعل وحرف، ولذلك اتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث في حلفه ولو نطق حنث. وأهل العرف كذلك كلهم يسمون الناطق متكلما ومن عداه ساكتا أو أخرس. الأمر في صلاح الأصوليين هو صيغ الأمر في اللغة العربية، وهي الصيغ اللفظية، وهي فعل الأمر كقوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب، فهذا فعل أمر مبني على حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. أتل، فهذا فعل أمر، وهو أول صيغ الأمر. ومن صيغ الأمر اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة. والفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر أن ما يقبل العلامة فعل أمر، وما لا يقبل العلامة ودل على الأمر فإنه اسم فعل أمر. والعلامة إما نون التوكيد أو ياء المخاطبة. فاضرب يقبل العلامة، تقول اضربن، وتقول في المخاطبة اضربي، تقول في المخاطبة اضربي. ومثال ما لا يقبل العلامة حي على الصلاة، فلا يقبل النون حيا، ولا يقبل ياء المخاطبة حي على الصلاة، إذن هو اسم فعل أمر. ونحو قوله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم اسم فعل أمر، ولهذا لم يقبل واو الجماعة، هلموا مع أن مخرجهم جماعة. من صيغ الأمر أيضا المصدر النائب عن فعل الأمر، كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فضرب هنا مصدر ولكنه نائب عن فعل الأمر، إذ إن التقدير هنا إذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب. من صيغ الأمر المضارع المقرون بلام الأمر، كقوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله. وهذا الذي مثل به من الكتاب ليس هو قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله، فإن اللام فيها لام التعليل لام كي لا لام الأمر. فقوله تعالى في سورة الفتح لتؤمنوا بالله ورسوله سوى قوله تعالى في المجادلة لتؤمنوا بالله ورسوله. لتؤمنوا كآمنوا، سواء بسواء من حيث الطلب. الذي يميز لك بين لام الأمر في المضارع وبين لام كي أنها إذا كانت للتعليل فهي لام كي ولا تسمى أمرا، وإذا كانت لغير التعليل وتفيد الطلب فهي لام الأمر. وهناك فرق لفظي أيضا بينهم، إذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي لام الأمر، كقوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. اللام هنا في الموضعين لام الأمر، وكذلك في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، اللام أيضا لام الأمر، ولو كانت لام كي لوجب أن تكسر، كقوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. الخلاصة أن الصياغة اللفظية للأمر أربعة: لام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر. وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، يعني قد نستفيد طلب الفعل بغير صيغة الأمر بالقرائن، مثل أن يوصف بأنه فرض، فإذا وصف بأنه فرض فإنه مأمور به مفروض علينا، كقوله تعالى لما ذكر أصناف أهل الزكاة قال فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما في الصحيحين أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، إذن الصلوات مأمور بها لأنها وصفت بأنها فرض، أو يوصف بأنه واجب فهو مأمور به أيضا، كقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجاه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. أو يوصف بأنه واجب أو مندوب، كقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. أو يوصف بأنه طاعة، أي طاعة لله ورسوله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، متفق عليه من رواية علي رضي الله عنه، فالمعروف يكون طاعة، ولهذا قال كل كل معروف صدقة، كما في الصحيحين من رواية حذيفة رضي الله عنه، وإن كان معنى الحديث الأول ليس كمعنى الحديث الثاني، إنما الطاعة في المعروف ليس معناه كمعنى كل معروف صدقة. لكن مثلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا فيه أمر، لكن قيده الحديث بأن طاعة ولاة الأمر تكون في المعروف أو يمدح فاعله، مثل أن يرتب عليه الثواب كقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، أو يقال من فعل كذا وكذا فهو رابح أو مفلح كقوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، أو يذم تاركه، فإذا ذم تارك هذا الفعل دل على أنه مأمور به إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، فهو دليل على أنه مأمور به. فالمهم أن القرائن التي تدل على طلب الفعل متعددة ليست صيغة الأمر فقط، فالذي مر ذكره ثماني من المواضع بالإضافة إلى صيغ الأمر الأربع فتصبح 12. أما ما تقتضيه صيغة الأمر، وهذا أمر مهم ومحل خلاف بين العلماء في أصله وفرعه، في أصله هل صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب أو تقتضي الندب، وفي فرعه كثير من المسائل تأتي بها النصوص بصيغة الأمر ثم يقول العلماء هي مستحبة ويقول آخرون هي واجبة، فهذه المسألة وهذا الأصل محل خلاف بين العلماء في أصل تأصيله وفي فروعه المتفرعة منه. فمن أهل العلم من يقول إن الأصل في الأمر الاستحباب، يعلل ذلك بأنه لما ثبت الأمر به ثبتت مشروعيته ورجح جانب فعله، والأصل براءة الذمة وعدم الإثم في تركه، وما كان مطلوبا ولا إثم في تركه فهذا هو المستحب. وعلى هذا كلما جاءت النصوص بالأمر فإن مدعي الوجوب بهذا الأمر الذي يقول هذا الأمر يدل على الوجوب عليه الدليل وإلا فإنه مستحب، هذا القول قول كثير من الأصوليين. صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب، هذا هو مذهب السلف وجمهور الأمة. ومن الأدلة على ذلك من القرآن المجيد قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولو لم يكن الأمر للوجوب لما رتب الله على مخالفته إصابة الفتنة أو العذاب الأليم. كذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فنفى الله عن المؤمنين الخيرة إذا ورد الأمر، وهذا هو معنى الوجوب والإلزام. فهذان دليلان من كتاب الله تبارك وتعالى يدلان على أن صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب، وكما مر هو مذهب السلف وجمهور الأمة. وأما من السنة فالدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، متفق عليه. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم ندب أمته إلى السواك، والندب غير شاق، فدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، فإنه لو أمر لوجب وشق. يدل على ذلك أيضا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على امتثال أوامر الله تعالى ووجوب طاعته من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما أعنى بأوامره. لم يكن واحد منهم رضي الله عنهم يقول يا رسول الله هذا الأمر على سبيل الإلزام والحتم أو على سبيل الاستحباب والندب، وإنما كانوا يمتثلون أوامر الله تعالى ويأتون بطاعة الله تبارك وتعالى على سبيل الوجوب من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بأوامره. يدل على ذلك أيضا أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب، لأن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم لومه وحسن العذر في عقوبته بأنه خالف الأمر، والواجب ما يعاقب على تركه. صيغة الأمر كما مر ترد لمعان كثيرة، أولها الوجوب وهو الأصل فيها، إذ الوجوب حقيقة في الأمر وما سواه مجاز يحتاج إلى قرين. المعنى الثاني الندب كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمعنى الثالث الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا. والمعنى الرابع التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، إلى غير ذلك من المعاني التي مر ذكرها. وأما دلالة الأمر على الفور، مر دلالة الأمر على الوجوب، وأن هذا هو مذهب السلف وجمهور الأمة. وأما دلالة الأمر على الفور فقد اختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرائن، هل يدل على الفور وسرعة المبادرة والامتثال أو على التراخي؟ وكونه دالا على الفور هو اختيار ابن قدامة وابن القيم وابن النجار والشنقيطي. ومن الأدلة على ذلك ما يأتي، أولا أن ظواهر النصوص تدل عليه، أي على أن الأمر يدل على وجوب مع الفور، قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. ثانيا أن وضع اللغة يدل على ذلك، فإن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له أن يعتذر بأن الأمر للتراخي. ثالثا أن السلامة من الخطر والقطع ببراءة الذمة إنما يكون بالمبادرة، وذلك أحوط وأقرب لتحقيق مقتضى الأمر وهو الوجوب. ولكن هل يدل الأمر على التكرار أم يدل على الإلزام بالمرة الواحدة؟ اختلف العلماء في الأمر المجرد غير المقيد بالمرة، ولا بالتكرار ولا بصفة ولا بشرط. هل يقتضي الأمر المجرد على هذا النحو، هل يقتضي التكرار أو المرة الواحدة؟ قيل إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، بل يخرج من عهدة الأمر بمرة واحدة، لأن امتثال الأمر لا بد فيه من المرة فوجوبها مقطوع به. وأما الزيادة على المرة فلا دليل عليها، ولفظ الأمر لم يتعرض له. ولدلالة اللغة على ذلك، فلو قال السيد لعبده اشتري متاعا لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة. وقيل إن الأمر المطلق للتكرار، وهذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله، واستدل لذلك بأن عامة أوامر الشرع على التكرار، كقوله تعالى آمنوا بالله ورسوله، وقوله ادخلوا في السلم كافة، وقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذا على سبيل الوجوب والتكرار وليس على سبيل الوجوب بالمرة الواحدة، فيطيع الله مرة واحدة ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وإنما يدل الأمر هنا على التكرار ولزوم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما اختاره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال بعض أهل العلم الأصل في الأوامر الوجوب بدليل الأثر والنظر، وما خرج عن ذلك فإنه بدليل. صيغة الأمر عند الإطلاق كما مر تقتضي وجوب المأمور به. عند الإطلاق إنما تذكر في هذا الموضع احترازا من المقيد، فإذا قيد الأمر بما يدل على عدم الوجوب لم يكن للوجوب، وإذا قيد بما يدل على أنه ليس للفور لم يكن للفور. ويدل أيضا يعني الأمر بهذه الصيغة يدل على المبادرة بفعله فورا، هذه مسألة ثانية. أصل ثان، هل الأمر يقتضي الفورية أو التراخي؟ وهذا موضع خلاف بين الأصوليين كما مر. الآن عندنا أصلان، الأصل الأول هل الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب؟ والأصل الثاني هل يقتضي الفورية بمعنى أنه يلزم فعل المأمور به فورا أو يجوز التراخي؟ هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، منهم من قال يقتضي الفورية ومنهم من قال يقتضي التراخي. فالذين قالوا إنه يقتضي التراخي عللوا بأثر ونظر، أما الأثر فقالوا إن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة في السنة السادسة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة كما عند مسلم في الصحيح. قالوا فهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي الفورية، وإلا لبادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحج. قالوا وقد فرض بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لأن الأمر بإتمام الشيء أمر بالشيء، إذ إن الإتمام صفة من صفات المفعول كقوله وأقيموا الصلاة، فإنه دليل على وجوب الصلاة، لأن الأمر بإقامتها يستلزم الأمر بها، إذ لا يمكن إقامتها إلا بفعلها، وأتموا لا يمكن إتمامه إلا بالفعل، فالأمر بإتمام الشيء أمر بأصله، لأن الإتمام وصف فيه، وإذا وجب الوصف استلزم وجوب الموصوف. فهذا دليل نقلي من السنة على أنه لا يقتضي، يعني الأمر لا يقتضي الفورية، وإنما يكون على التراخي. الدليل النظري قالوا إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين صدق عليه أنه ممتثل وليس بعاص، فالعاصي هو الذي لا يفعل المأمور، أما فعله مع تأخير فإنه يصدق عليه أنه ممتثل، وهذا هو المطلوب. هذا هو القول الأول في هذه المسألة، وهذان دليلان عقلي ونظري. القول الثاني في المسألة يقولون إن الأصل في الأمر الوجوب وفعله على الفور، وأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، استدلوا أيضا بأثر ونظر. الدليل الأثري فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والدليل النظري قالوا لأن الأصل في الأمر الموجه للشخص أن يبادر به، لأن للتأخير آفات، إذا أخر قد يأتيه ما يمنعه من الفعل كالمرض أو الموت أو النسيان أو التشاغل أو ما أشبه ذلك، وما كان مفضيا إلى عدم القيام بالواجب فإنه يمنع لئلا يقع في هذا المحظور. وأجابوا عن أدلة القائلين بجواز التراخي، أولا بأن الآية التي استدلوا بها ليس فيها دليل أصلا، لأن الأمر بالإتمام أمر بإتمام ما شرعوا فيه، بدليل قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فليس أمرا موجبا لفعل الحج والعمرة ابتداء، بل يوجب إتمام ما شرع فيه، يعني إذا شرعتم في الحج والعمرة فأتموهما، بدليل قوله فإن أحصرتم، ما قال حجوا واعتمروا، ولا قال لله على الناس حج البيت كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فاتكم فأتموا. فالإتمام هنا إتمام ما ابتدئ، وليس الأمر هنا أمرا بالفعل ابتداء حتى يقال إنه يكون على سبيل التراخي. ثانيا لو فرض أنه دال على ذلك لكان تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا ليس من أجل أن الأمر على التراخي، ولكن من أجل موانع، وأكبر الموانع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد العمرة منعته قريش، فكيف يأتي ليحج ويخالف ما هم عليه في بعض شعائر الحج ويمكن من ذلك؟ لهذا اقتضت حكمة الله جل وعلا ألا يفرض الحج إلا بعد أن فتحت مكة حين صارت سلطة المسلمين عليه. والصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن على فرض أن الآية الكريمة وهي قوله وأتموا الحج والعمرة لله، على فرض أنها دالة على وجوب الحج والعمرة، فيقال إن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ليس من أجل أن الأمر على التراخي، لكن من أجل موانع أخرى، وبهذا لا يتم الاستدلال بالآية على أن الأمر ليس على التراخي، لأن هؤلاء استدلوا بها على أن الأمر على التراخي. ثالثا قولهم إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين فقد امتثل، هذا هو محل النزاع، ولا يمكن أن يستدل بمحل النزاع على الخصم، لأن الخصم يقول هذا محل الخلاف بيني وبينك، فكيف تجعله دليلا لك؟ الإنسان إذا أخر ما أمر به فإنه لم يمتثل تمام الامتثال، فلا أوافقه على أنه امتثل، بل أقول إنه أثم بهذا التأخير، وحينئذ فلا يمكنه أن تستدل علي بشيء لا أوافقك عليه، لأنه إنما يستدل على الخصم بشيء يوافق عليه حتى نلزمه به. وعلى هذا فيمنع أن يكون من تأخر في أداء ما أمر به ممتثلا في الأمر، بل يقال هو لم يمتثل. الدليل على ذلك العرف، فالعرف يشهد بذلك. لو قال الأب لابنه أحضر لي ماء، فذهب الولد يلعب، وبعد انقضاء اللعب بساعة أو ساعتين أتى بالماء، فهل سيقول الأب بارك الله فيك يا ولدي؟ هذا هو الامتثال الحقيقي، لا يمكن أن يقول هذا، بل ربما ضربه أو عنفه. فهذا التأخير بدون قرينة تدل عليه لا شك أنه ليس مقبولا لا لغة ولا عرفا. حينئذ يكون القول الراجح أن الأوامر على الفورية، وهذا في الأوامر المطلقة. أما الأوامر المقيدة فإنها مربوطة بقيدها سواء تأخر أو تقد. وكذلك ما دل الدليل على أنه ليس على الفور فإننا نأخذ به، وتكون القرينة الصارفة عن الفورية هي الدليل. لو قال قائل إن الله تعالى يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأنتم تقولون الأمر للفور، فيجب عليه متى انتهى من سفره أو شفي من مرضه أن يبادر بالقضاء، مع أن عائشة رضي الله عنها كانت تبقى إلى شعبان ما تقضي صومها، متفق عليه. فالجواب هذا على العين والرأس، لكن ثبت الدليل بجواز التأخير، فيقال الأمر المطلق الذي لم يقيد بسبب أو وقت ولم تقم قرينة على جواز تأخيره فالأصل فيه الفورية. أما ما قيد بسبب أو وقت فهذا يكون عند وجود سببه وعند حلول وقته، ولا إشكال في ذلك. من الأدلة التي تدل على أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ووجه الدلالة أن الله تعالى حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة، فاستبقوا الخيرات، المأمورات الشرعية من الخيرات، والله تعالى يأمر بالاستباق إليها، فهذا دليل على وجوب المبادرة والإتيان بها على الفور. ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى ربما عجز عنه. إذن المختار أن الأمر المجرد يفيد الوجوب والفورية. قد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فمعلوم أنه إذا وجد الدليل الدال على أن الأمر ليس للوجوب اطمأنت النفس وانشرح الصدر ولا إشكال في هذا، فيخرج عن الوجوب إلى معان منه، الندب كقوله تعالى وأشهده إذا تبايعته. هذه من القاعدة التي مرت، أن بعض العلماء يقولون إن الأوامر التي لا تتعلق بالعبادة كلها للإرشاد، وإن الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحة ولا يلزمك بهذا إلزاما، فالحق لك، فإن شئت أن تضيع حقك فأنت وما شئت، لكن أرشدك إلى أمر فيه مصلحتك وراحتك كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، قالوا الأمر هاهنا للإرشاد، يعني أرشدك إلى المصلحة، مثل ما يقول لك القائل وأنت تريد أن تذهب في الطريق إلى اليمين اسلك اليسار فهو أسهل لك. فهذا ليس بأمر ولا بإلزام، لكنه إرشاد، لو خالفته لا تكون عاصيا. لكن الجمهور على خلاف ذلك، يقولون أوامر الشرع كلها عبادة، حتى ما لا يتعلق بالعبادة فهو عبادة. على هذا يقولون وأشهدوا إذا تبايعتم حفظا للحقوق وكفا للنزاع واجتنابا للعداوة والبغضاء. حفظا للحقوق لأنك إذا أشهدت حفظت حقك، وكفا للنزاع لأن خصمك إذا علم أن هناك شهادة لم ينازعك، واجتنابا للعداوة والبغضاء لأن النزاع يوجب العداوة والبغضاء. فيكون هذا من باب الندب وليس من باب الواجب، لأن الحق لك، وإذا ضاع حقك فأنت المسؤول عن نفسك. فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب، ولكن ينبغي أيضا أن يفرق بين ما جرت العادة بالإشهاد عليه لكونه أمرا ذا خطر وذا شأن، وبين الشيء التافه الذي لم تجر العادة به. فلو أردت أن تشتري خبزا مثلا بجنيه، فقلت لا أذهب حتى أشهد أني اشتريت خبزا بجنيه، فهذا لم تجر العادة به لأنه شيء تافه. أيضا يفرق بين الشراء للنفس والشراء للغير. فالشيء الذي لك قد نقول إنك بالخيار، إن أضعته فعليك وإن حفظته فلك، لكن إذا كان وليا على مال يتيم فهنا يقال له إن الإشهاد واجب، خصوصا في الأمور الخطرة التي لها شأن، لأنه لو لم يشهد لضاع حق غيره. والإنسان يجب أن يتصرف لغيره بالأصلح، ولا يجب أن يتصرف لنفسه بالأصلح. ولهذا يجوز أن يتبرع بمالي لشخص، لكن لا يجوز أن أتبرع بمال اليتيم. فلا يحمل دائما على الندب بل فيه تفصيل. كذلك الإباحة، الأمر بصيغته قد يدل على الإباحة لا على الوجوب، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعض الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. الحظر بالضاء المشالة يعني التي فيها ألف، أما الضاد غير المشالة فليس فيها ألف، من حضر يحضر. فقوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا بالضاء المشالة، بعض الناس يسميها أخت الطاء، والعلماء في الكتب يقولون المشالة، فهذا اصطلاحه. مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر، المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم يدل على تحريم الصيد في حالة الإحرام، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، فأمر بالاصطياد بعد الحظر، فلا يجب ولا يسن على من حل أن يأخذ البندقية ليصطاد اتفاقا، ولكن الأمر للإباحة. ولهذا اختلف فيه الأصوليون، هل الأمر بعد الحظر للإباحة أو لرفع الحظر؟ الأمر بعد الحظر، إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي فإنها تفيد ما كانت تفيده قبل النهي، فإن كانت تفيد الإباحة أفادت الإباحة، وكذا الوجوب والاستحباب. وهذا المذهب هو المعروف عن السلف والأئمة، والذي يدل على ذلك هو الاستقراء. فمن ذلك قتل الصيد كان مباحا ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإحلال وإذا حللتم فاصطادوا، فرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الإباحة. قتل المشركين كان واجبا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فرجع إلى ما كان عليه قبل المنع وهو الوجوب. هذا المذهب ينتظم جميع الأدلة ولا يرد عليه دليل. قال ابن كثير عند قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا هذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب
ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكر كما اختاره بعض علماء الأصول. الأمر قد يأتي ويراد به التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا هذا أمر. لو قلنا إنه للوجوب لكان يجب على الإنسان أن يعمل كل شيء شاءه من حلال أو حرام وكفر وإيمان وفسوق وطاعة، ولو قلنا للندب لكان أيضا يندب له أن يفعل كل ما يشاء، إن شاء أن يشرب الخمر شربها، والسنة تكون حينئذ ألا يشرب الخمر، إن شاء أن يزني فعل، ونقول السنة أن يزني لأن الله أمر به، لأن الله قال اعملوا ما شئتم. لكن نقول هذا لا يمكن أن يكون المراد بالآية، لأنه لو كان المراد بالآية يعني على سبيل الندب لانقلبت المحرمات مندوبات، وهذا مستحيل. ولا يراد به الإباحة لأنه لو كان كذلك لكان كل ما شاءه الإنسان من حرام فهو مباح له، وهذا أيضا مستحيل. إذن لا يصلح الأمر هنا لا للوجوب ولا للندب ولا للإباحة، فما معناه؟ معناه التهديد، وهذا كما هو مقتضى اللغة العربية وكذلك هو مقتضى اللغة العرفية. دائما يقول الأب لابنه في حال الغضب افعل ما تشاء، هل معنى ذلك أن الأب أباح لابنه أن يفعل ما شاء؟ الجواب لا، لكن يهدده بذلك. فالمراد بقوله اعملوا ما شئتم التهديد بدليل قوله إنه بما تعملون بصير. قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. فلو أن أحدا من الناس ارتد عن الإسلام والعياذ بالله وقلنا له اتق الله الكفر أكبر الكبائر، فقال هذا جائز لي، ثم استدل بالآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فيجاب بأن هذه الآية يراد بها التهديد بدليل قوله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا إلى آخر الآية. فمثل هذا لا يمكن أن يراد به الإباحة أبدا. إذن يخرج الأمر عن الإيجاب والندب والإباحة إلى التهديد بالقرينة، ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، وهذا يكون في الوقت الموسع، فكل عبادة ذات وقت موسع فهي على التراخي ما دام وقتها باقيا. مثلا قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوكها زوالها، يعني أقم الصلاة إذا زالت الشمس، فظاهر الآية الكريمة أنه تجب إقامة الصلاة فور الزوال، لكن دلت النصوص الأخرى على أن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وعلى هذا فالعبادة المؤقتة بوقت موسع موسع فعلها إلى آخر الوقت، كذلك الواجب المربوط بسبب لا يجب قبل وجود سببه، فإذا وجد سببه فإن كان مؤقتا فهو على حسب الوقت، وإن لم يكن مؤقتا فهو فوري يجب على الفور. ويمكن أن يفهم هذا من ما مر في أول الكلام عن الأمر، صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الفورية ووجوب المأمور به، والذي قيد بسبب أو وقت أو يعني وقت بوقت ليس بأمر مطلق بل هو مقيد. مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي. كفارة اليمين إذا حنث على القول بأن الأمر على الفور هي على الفورية، من حين أن يحنث وجب عليه أن يكف. إذا حلق الإنسان رأسه في الإحرام فيجب عليه أن يبادر بالفدية، لأن السبب وجد وليست مؤقتة، فيجب عليه أن يبادر بناء على القول بأن الواجب على الفور. وفي قضاء رمضان قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الأصل أنه يجب فور زوال العذر، لكن وجد دليل على أنه للتراخي، وهو حديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، متفق عليه. فإن قلت يرد عليك في الاستدلال بهذا الحديث إيرادان. الإيراد الأول قولها فما أستطيع، وهذا يدل على أنها كانت تؤخره لعذر، وهذا توافق عليه، إذا كان لعذر فهو على التراخي حتى يزول العذر، فكيف تقول قضاء رمضان يجوز فيه التوسع وهي تقول فما أستطيع؟ هذا إيراد. الإيراد الثاني أن عائشة لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، حتى يكون هذا من باب التقرير، فمن الجائز أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم، وفعل الصحابي ليس بحجة لجواز أن يفعله عن اجتهاد، والمسألة خلافية. فما الجواب عن هذين الإيرادين؟ الإيراد الأول الجواب عن قولها فما أستطيع، نعلم أنها لا تقصد بعدم الاستطاعة أن هناك مانعا بدنيا يمنعها منه كالسفر أو المرض، فهي في المدينة وهي صحيحة، لكن المانع هو لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المانع ليس مانعا من الواجب، بدليل أنها كانت تصلي الصلاة مع مكان الرسول صلى الله عليه وسلم منها، وبدليل أنها تصوم رمضان مع مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان القضاء واجبا على الفور لكان مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعها من القضاء، لأن هذا مكان لا يمنع من الواجبات. فقولها رضي الله عنها فما أستطيع ليس المراد به نفي القدرة البدنية، ولكن القدرة التي يراد بها مراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المراعاة لا تسقط الواجب. فهذا هو الجواب عن الإيراد الأول. أما الإيراد الثاني فالجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بما يكون لعائشة وهي زوجته وأحب النساء إليه، ويبعد جدا ألا يعلم أنها تؤخر. ثانيا على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم، فإن الله تعالى يعلم، والله تعالى لا يقر أحدا على خطأ في زمن الوحي. والدليل على أن الله لا يقر أحدا على خطأ في زمن الوحي قول الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل في حديث جابر في الصحيحين، وجهه أنهم استدلوا بإقرار الله لهم على جواز العزل، كما أن في القرآن ما يدل على أن الله تعالى لا يقر أحدا على الخطأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هؤلاء القوم لا يعلم عنهم لأنهم يستخفون من الناس، فالناس لا يعلمون عنهم، لكن الله تعالى يعلم، فبين ما يبيتونه فقال إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فالناس لا يعلمون ولكن الله يعلم، ولما كان هذا الأمر لا يرضاه بينه جل وعلا. فالآية واضحة في أن الله لا يقر أحدا على خطأ في عهد النبوة، وعليه فمعنى أن هذا الأمر يكون على سبيل التراخي كما في قضاء رمضان هو الذي يصار إليه، وأما الإيرادان فقد تم الرد من أهل العلم عليهما. ما لا يتم المأمور إلا به إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. مثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة هي أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنه. إذا توقف فعل المأمور به على شيء، هذه قاعدة مهمة، إذا توقف فعل المأمور به على شيء قولي أو فعلي كان ذلك الشيء مأمورا به، ثم إن كان هذا الشيء المأمور به واجبا كان ذلك الشيء الذي يتوقف عليه المأمور به واجبا، وإن كان مستحبا كان مستحبا. وجهه أن الله تعالى إذا أمر بشيء فهو أمر به وبما لا يتم إلا به، لأنه مطلوب منك أن تفعل، فإذا لم يتم الفعل إلا بكذا صار هذا مأمورا به لضرورة فعل المأمور به، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ففيه أمر بالغسل، لكن لم يأمرنا أن نشتري ماء لنتوضأ به، لكن من لازم الأمر بالغسل أن نشتري ماء فنكون مأمورين بشراء الماء لأننا مأمورون بالوضوء. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب، أي ذلك الستر للعورة إذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. فهذا إنسان عليه ثوب رقيق يصف البشرة تماما، وحضرت الصلاة قال ما عندي ثوب إلا هذا، لكن الثياب تباع موجودة في الأسواق، فيقال له يجب عليك أن تشتري ثوبا لأن ستر العورة واجب، وما لا يتم سترها إلا به أي بالشراء فهو واجب. دخل الوقت وهو على غير وضوء، ولكن الماء يباع قريبا منه، يجب عليه أن يشتري الماء لأنه لا يمكن أن يتوضأ إلا بشراء الماء، فيجب عليه الشراء، وعلى هذا فقس. مثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف هذا المندوب على شراء طيب كان ذلك الشراء للطيب مندوبا. التطيب يوم الجمعة سنة مؤكدة ولم يقل أحد بوجوبه، وإذا شرع التطيب فمن باب أولى أن يشرع التنزه والتطهر، ولهذا يشرع للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة إما وجوبا وإما استحبابا على خلاف بين أهل العلم، والصحيح الوجوب، كما يشرع أن يلبس ثيابا جميلة لكي يكون على أحسن هيئة في يوم الجمعة. هذا رجل ليس عنده طيب يوم الجمعة، لكن الأطياب موجودة في السوق، فنقول يندب له أن يشتري طيبا كما يندب له أن يشتري مبخرة إذا لم تكن عنده، وإذا لم تكن عنده من المواد، إذا لم يكن عنده من المواد ما يمكن أن يكون مؤديا لهذه المسألة كالكهرباء مثلا، فيندب له أن يشتري فحما. على كل حال ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، هذه أعم. مثال ذلك أن الله جل وعلا حرم شرب الخمر، فاقتناء الخمر لغير الشرب حرام لأنه وسيلة إلى شرب، قال بعض العلماء بل هو ذريعة وليس وسيلة. الفرق بين الذريعة والوسيلة أن الوسيلة ما توصل إلى الغاية قطعا أو ظنا، والذريعة ما قد يوصل إلى الغاية لكنه ليس قطعيا ولا ظنيا. فالوصول إلى الغايات بالوسائل أقرب من الوصول إلى الغايات بالذرائع، لأن الوسيلة كما يدل على ذلك اسمها موصلة، السين والصاد دائما يتعاقبان، يقال اهدنا الصراط المستقيم، والصراط وسيلة أيضا وصيلة، ونقول ذريعة لأن الإنسان يتذرع بها كأنه يمد ذراعه إلى هذا الشيء ليصل إليه، فليست الذريعة موصلة حتما أو ظنا لكن قد تكون ذريعة. فمصاحبة رجل السوء ذريعة، لكن مصادقته ومودته الظاهر أنها وسيلة، لأن المحبة تجعل الإنسان يقتدي بمحبوبه دائما، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر لما تكلم عن الغناء عند الصوفية أنهم يغنون في محبة الله حتى يغيبوا عن الدنيا، ويصلي وهو لا يدري أنه يصلي، ويذكر الله وهو لا يدري أنه يذكر، فيغيب بمحبوبه عن حبه، وبمذكوره عن ذكره، وبمعبوده عن عبادته. المهم أن مجالسة صاحب السوء ذريعة إلى الفساد، لكن إذا قويت المصاحبة والمودة صارت وسيلة، لأن المحبة توجب أن الإنسان ينفعل بأخلاق محبوبه. فإذا كان المندوب لا يتوصل إليه إلا بأمر ما فهذا الأمر مندوب أيضا، الواجب لا يتم إلا بشيء فهذا الشيء واجب أيضا. الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده؟ لا شك أن الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده من حيث اللفظ، إذ لفظ الأمر سوى لفظ النهي. أما من حيث المعنى فإن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فقولك اسكن مثلا يستلزم النهي عن الحركة، لأنه لا يمكن وجود السكون مع التلبس بضد السكون وهي الحركة لاستحالة اجتماع الضدين. فالأمر بالشيء أمر بلوازمه، وذلك ثابت بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الأمر. ذلك أن الآمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه وإن كان عالما بأنه لا بد من وجودها مع فعل المأمور. وهذا القول يختلف عن القول بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، لأن مذهب القائلين بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مبني على أساس فاسد، هو أن الأمر قسمان نفسي ولفظي. فباعتبار الأمر النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، وقد مر أن هذا مما ذهبت إليه الأشاعرة وهم أول من قالوا به، لم يسبقهم إلى القول به أحد من بني آدم، يعني من هذه الأمة. الأمر يقتضي الصحة والإجزاء، فمن فعل الفعل الذي أمر به كما أمر به ففعله صحيح ويجزئه ما فعل فيخرج عن عهدة الأمر. فمن بحث عن الماء فلم يجده فصلى بتيمم ثم وجد الماء في الوقت لم تبطل صلاته ولم يلزمه الإعادة، لأنه صلى كما أمر بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. من قال له الطبيب المسلم إن مرضه مزمن فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ثم صح لا يلزمه قضاء الصوم، لأنه فدى كما أمر بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والنهي للحظر إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتقد. في هذا البيت أشار الشيخ حافظ رحمه الله إلى أن الحال مع النهي كالحال مع الأمر، فإذا جاء نهي فهو للحظر والتحريم كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فهذه الآية وأمثالها تقتضي التحريم كما أن صيغة الأمر المجردة تقتضي الوجوب. فإن جاء في النهي قرينة واضحة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة صرفناه كقوله تعالى وذروا البيع، وإن لم تكن هناك قرينة تصرف النهي عن الحظر بقي على الوجه الذي وضع له. ليس قول الشيخ رحمه الله يصرفه إلى الكراهة والنهي للحظر إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتقد، قوله يصرفه إلى الكراهة ليس حصرا للوجوه التي ينصرف النهي إليها، لأن الوجوه التي تصرف إليها صيغة النهي غير الحظر والكراهة متعددة، منها التحقير كقوله تعالى ولا تمدن عينيك، وبيان العاقبة كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا، ومنها اليأس كقوله تعالى لا تعتذروا اليوم، ومنها الإرشاد لا تسألوا عن أشياء. النهي مقابل الأمر، فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. التعبير عنه في اللغة يكون بلا الناهية كقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وكذلك بالتحذير بإياك ونحوها، نحو إياكم والجلوس في الطرقات متفق عليه، ولفظ أترك ونحوه، نحو دعي الصلاة أيام أقرائك، ولفظ النهي وما اشتق منه كالحديث أنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير، أي عن الانتباذ فيهن. النهي بلا قد يخرج إلى معان أخرى غير طلب الكف، وهذه تبحث كما هو معلوم في كتب البلاغة. الأصل في النهي من الشارع أن يدل على التحريم، نحو لا تشرك بالله. قد يدل النهي على الكراهة فقط إن اقترن به قرينة تمنع دلالته على التحريم، كحديث إياكم والجلوس في الطرقات، ثم أذن لهم بشرط أن يعطوا الطريق حقها. النهي المطلق هو للدوام والفور. النهي يقتضي لغة وشرعا المنع من إيجاد الفعل بوجه من الوجوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، رواه مسلم. ومن هنا كان مقتضى النهي الترك على سبيل الدوام، وأيضا يقتضي الفور أي ترك المنهي عنه في الحال، لأن إيجاد الفعل المنهي عنه ولو مرة واحدة يعتبر مخالفة. فالنهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. الأمر والنهي يتفقان في أمور ويفترقان في أمر. في التعريف، النهي قول وهو جنس يشمل الأمر والنهي، ففي الأمر أيضا تقول الأمر قول يتضمن طلب يشمل الأمر والنهي. على وجه الاستعلاء يشمل الأمر والنهي، بصيغة مخصوصة يشمل الأمر والنهي. فالأمر له صيغ معينة وهي أربع صيغ وقد مر. إذن الفصل الذي يخرج الأمر هو قوله طلب الكف. فالنهي قول يتضمن طلب الكف أي الترك، فيقول لا تفعل، على وجه الاستعلاء أي أن الناهية يشعر بأنه فوق المنهي، فإذا حصل هذا فهو النهي. قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة وهي المضارع المقرون بلا الناهية، وما يأتي بعد من هذه الصيغ التي هي للنهي. بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، أما صيغته فهي واحدة فقط، المضارع المقرون بلا الناهية، خرج بها ما أفاد طلب الكف على وجه الاستعلاء بغير هذه الصيغة، مثل دع وذر واترك وكف واجتنب وما أشبهها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ذروا بمعنى لا تأخذوا، لكن لا نقول إن ذر التي بمعنى اترك أو لا تأخذ لا يقال إنها نهي. كذلك دع، مثاله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهذا أيضا أمر وليس نهي. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم، وصحيح من رواية الحسن بن علي رضي الله عنهم. كذلك اترك، مثاله واترك البحر رهوى، هذا أمر وتحتاج إلى تأمل. يقول الرجل لابنه اترك العبث، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، كما في حديث معاذ رضي الله عنه عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. هذه ليست نهيا لأنها بصيغة الأمر، ومع ذلك ففيها طلب الكف، كف عليك هذا. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسن كخ أو كخ بكسر الكاف وفتحها كما في الصحيحين، هذا ليس من باب النهي، بل هو اسم فعل أمر بمعنى ترك. مثاله قوله تعالى، أي مثال النهي بالمضارع المقرون بلا الناهية، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. الشاهد قوله ولا تتبع، هذا مضارع مقرون بلا الناهية. إذن عندما تقول قول تخرج الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معنى النهي. لو قال لك قائل هل تسمح لي أن أفعل كذا وكذا فأشرت إليه مانعا فهذا لا يسمى نهيا. لو رأيت رجلا يفعل شيئا وأشرت إليه مانعا أي بالإشارة فلا يسمى نهيا لأنه إشارة. وكذلك تخرج الكتابة لأنها ليست بقول لكنها تفيد معنى القول. ففي التعريف قول ثم يطلب به الكف، فطلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، خرج الأمر بقول من قال في التعريف طلب الكف، يخرج الأمر لأنه طلب فعل، ويخرج بقولنا في التعريف على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. الدعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقول الداعي لا تؤاخذنا هذا ليس نهيا وإنما هو دعاء. الالتماس أن تقول لصاحبك لا تأخذ كتابي وما أشبه ذلك. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أي لا تأكلوها، حرمت عليكم أمهاتكم أي لا تنكحوهن لأنها في سياق النكاح، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا يفيد النهي. قد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو أن يوصف الفعل بالحظر، والحظر المنع، مثل أن تقول هذا محظور، وهذا كثير في لسان الفقهاء يقولون هذا محظور أي ممنوع محرم منهي عنه، أو أن يكون موصوفا بالقبح يقال هذا قبيح معناه لا تفعل هذا لأنه قبيح، أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب إلى غير ذلك، فإن كل هذا يفيد النهي وإن لم يكن بصيغة النهي. كما في الأمر يستفاد الأمر بالشيء من ترتيب الثواب عليه ومدح فاعله وما أشبه ذلك. المضارع المقرون بلا النافية ليس بنهي كقولك إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون نفي لأنها مقرونة بلا النافية، فالمضارع المقرون بلا النافية ليس بنهي. صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، صيغة النهي تقتضي شيئين، الأول تحريم المنهي عنه، الثاني فساده. لماذا لم يقل هنا وتركه على الفور؟ لأن اجتنابه على الفور من لازم تحريمه، إذ لو فعلته بعد أن حرم ولو بساعة واحدة فإنك لم تجتنب، بخلاف الأمر فقد يفعله الإنسان ولو بعد مضي فترة من الأمر. لهذا يحتاج إلى القول في باب الأمر يقتضي وجوب المأمور به وفعله على الفور، ولكن في النهي لا يقال إنه يجب أن ينتهي عنه على الفور لأن هذا من لوازم تحريمه، يعني الانتهاء عن هذا المحرم على الفور من لوازم تحريمه، لو فعله بعد أن حرمه ولو بوقت قريب فإنه لا يكون قد تجنب. لذلك يقال بدل على الفور فساده، يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. من الأدلة على أنها أي صيغة النهي تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، فانتهوا فعل أمر، وقد سبق أن فعل الأمر يدل على الوجوب عند الإطلاق، إذن يجب الانتهاء، ووجوب الانتهاء يقتضي تحريم الفعل، فيكون في هذه الآية دليل على أن النهي يقتضي التحريم، والخلاف في هذا كالخلاف فيما سبق في باب الأمر. وعليه يرى بعض العلماء أن النهي لا يقتضي التحريم وإنما يقتضي الكراهة، حجتهم في ذلك أن النهي عنه يقتضي اجتنابه، وأن الأصل براءة الذمة وعدم الإثم. إذا قلت إنه يقتضي التحريم لزم من قولك أن من فعله فهو آثم ومعاقب، والأصل البراءة وعدم العقاب. هنا كما قيل في باب الأمر إن الأصل هو التحريم حتى يقوم الدليل على خلافه، ومن الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد، أي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لو أن رجلا صلى نقول الصلاة حرام وباطلة لأنها منهي عنها، فلو عملتها لعملت عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله فيكون فاسدا ومردودا عليه. لو صام رجل يوم العيد وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد، صيامه حرام وباطل، حرام للنهي عنه وباطل لأنه ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله. لو صام رجل قبل رمضان بيوم أو يومين من غير عادة ففيه خلاف، منهم من يقول إنه مكروه بدليل أن الشارع أجاز صومه لمن كان له عادة، ومنهم من يقول إنه حرام لأنه الأصل في النهي. فمن قال إنه حرام أثم الصائم ورد عمله، ومن قال إنه مكروه قال لا إثم عليه لكن عمله مردود عليه لأنه ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنهي يقتضي الفساد، وهذا ما عليه سلف الأمة. لا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات والعقود، ولا بين ما نهي عنه لذاته ولا ما نهي عنه لغير، إذ كل نهي للفساد، وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هو مردود كأنه لم يوجد. من الأدلة أيضا أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، وهذا أمر مشتهر بينهم من غير نكير فكان إجماعا. مما يدل أيضا على ذلك أن المنهي عنه مفسدته راجحة، وإن كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته، فما نهى الله عنه وحرمه إنما أراد منع وقوع الفساد ودفعه، لأن الله إنما ينهى عما لا يحبه والله لا يحب الفساد، فعلم أن المنهي عنه فاسد ليس بصالح. قال شيخ الإسلام ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة ثبتت فيها الصحة بنص ولا إجماع. ويمكن تفصيل قاعدة النهي يقتضي الفساد ببيان أقسام المنهي عنه على هذا النحو: ينقسم المنهي عنه أولا إلى ما نهي عنه لأجل حق الله وإلى ما نهي عنه لأجل حق الآدمي. الأول كنكاح المحرمات وبيع الربا، والثاني كتحريم الخطبة على الخطبة وبيع النجش، والكل فاسد، إلا أن القسم الثاني موقوف على إذن المظلوم، يعني بالقسم الثاني ما نهي عنه لأجل حق الآدمي، هذا موقوف على إذن المظلوم لأن النهي هنا لحق الآدمي، فلم يجعله الشارع صحيحا لازما كالحلال، بل أثبت حق المظلوم وسلطه على الخيار، فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ. ينقسم أيضا النهي إلى عبادات ومعاملات، والكل يقتضي الفساد إلا ما كان من المعاملات من قبيل حق الآدمي، فهذا أيضا موقوف على إجازة صاحب الحق. ينقسم ثالثا إلى ما نهي عنه لذاته لكونه يشتمل على مفسدة، بمعنى أنه محرم على أي صورة وقع ولا يمكن أن يكون حلالا كتحريم الخمر والربا، وإلى ما نهي عنه لسد الذريعة، فهو إن جرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة، بمعنى أنه محرم على صورة معينة وصفة خاصة لكن أصل الفعل حلال، كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي وكالصوم يوم العيد. إذن النهي ينقسم إلى ما له جهة واحدة وإلى ما له جهتان، هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه. معلوم أن القسم الأول لا خلاف في اقتضائه للفساد الذي له جهة واحدة. الخلاف في القسم الثاني إنما وقع في انفكاك الجهة، فمن رأى أن الجهة منفكة بمعنى أن الفعل من حيث كونه مأمورا به قربة ومن حيث كونه منهيا عنه معصية قال إن النهي لا يقتضي الفساد، ومن رأى أن الجهة واحدة ليست منفكة بمعنى أن الفعل يقع محرما ولا يمكن أن يقع قربة قال إن النهي يقتضي الفساد. الكل متفق على أن المنهي عنه إن كانت جهته واحدة اقتضى الفساد، وكون النهي يقتضي الفساد مشروط بأن يتجرد النهي عن القرائن، أما مع وجود القرائن فيختلف الحال، إذ يقتضي النهي هاهنا ما دلت عليه القرينة، لذا فإن النهي إذا تجرد عن القرائن أفاد التحريم والفساد معا في آن واحد، كالأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب والفورية، النهي إذا تجرد عن القرائن أفاد التحريم والفساد معا في آن واحد. وليعلم أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، والمثوبة على أداء الواجبات أعظم من المثوبة على ترك المحرمات، والعقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات. مما يدل على ذلك أن أول ذنب عصي الله به كان من أبي الجن وأبي الإنس أبوي الثقلين، وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق، وهو ترك المأمور به وهو السجود إباء واستكبار، وذنب أبي الإنس آدم عليه السلام كان ذنبا أصغر وهو فعل المنهي عنه وهو الأكل من الشجرة ثم إنه تاب منه، فكان فعل إبليس وكانت معصيته من ترك المأمور به، ومعصية آدم كانت من فعل المنهي عنه. مما يدل أيضا على ذلك أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق. ومما يدل على ذلك أيضا أن المقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل، ولا تحصل إلا بامتثال أوامره، ومن تمام امتثال الأوامر ولوازم ذلك اجتناب النواهي، لهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعا وكان عاصيا، بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكب المناهي فإنه وإن عد عاصيا مذنبا فإنه مطيع بامتثال الأمر عاص بارتكاب النهي، بخلاف تارك الأمر فإنه لا يعد مطيعا باجتناب المنهيات خاص. من الأدلة أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج مطلقا إن غلبت حسناته سيئاته، وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته، فمآله إلى النجاة وذلك بفعل المأمور. قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى بدليل يقتضي ذلك، وهذا مفرع على ما سبق، أن النهي المطلق يقتضي التحريم لكن قد لا يراد به التحريم. من هذه المعاني التي ينصرف إليها النهي الكراهة، والكراهة وسط بين الحل والتحريم، لأن تارك المكروه تقربا إلى الله يثاب على ذلك، وأن فاعل المكروه لا يعاقب عليه، فقد يكون النهي للكراهة بمعنى أنك إن فعلت المنهي عنه لم تأثم، وإن تركته لله أجرت عليه. قد يدل أيضا على الإرشاد كقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويبقى البحث بعد النظر في الأمر والنهي يبقى البحث في من تناوله خطاب التكليف ومن لا يتناوله ومن المكلف. في نظم الورقات والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا. فالمعنى أن خطاب الله تعالى يشمل كل مؤمن، سواء صدر الخطاب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس أو يا أيها الرسل. المهم أن الخطاب يشمل المؤمن ولكن الكافر لا يدخل على كلامه. قال إلا الصبي والساهي وذا الجنون بالنصب لأنه مستثنى من موجب تام، واستثني ثلاثة: الصبي، فلا يدخل الصبي في الخطاب لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة منهم الصغير حتى يكون. الساهي يعني الناسية لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما ذو الجنون يعني المجنون فلقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر وعن المجنون حتى يفيق. هكذا يقال. والصحيح أنهم كلهم داخلون، فكل الناس داخلون في خطاب الله لأن الأصل العموم كما جاء في كتاب الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالصواب أنهم كلهم داخلون في الخطاب، وأن عدم دخول الصبي في الخطاب لكونه ليس أهلا، وكذلك المجنون. أما الساهي فلا شك أنه داخل في الخطاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه، وإلا كان لا صلاة عليه إذا نسي. لكن منهم من لم يدخل في الخطاب لعدم تكليفه كالصبي والمجنون، ومنهم من لم يدخل لوجود مانع. أرأيتم الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، والصبي والمجنون يضمنان ما يضمنه العاقل، فالصواب العموم. والمؤمنون في خطاب الله مفهوم ذلك أن الكافر لا يدخل، ولكن هذه المسألة مختلف فيها. فمنهم أي من أهل العلم من يقول إن الكافر غير داخل في الخطاب، لأنك لا تقول للكافر صل أو زك أو توضأ، وإنما تقول له أسلم قبل، فهم لم يدخلوا في الخطاب، فهم يخاطبون في الأصل وهو الإسلام، وأما الفروع فلا يخاطبون بها. والصواب أن الكفار داخلون في الخطاب، وإن شئت فقل في ذلك تفصيل. إن أردت بدخولهم في الخطاب أنهم يلزمون بما دل عليه وهم كفار فهذا لا، وإن أردت أنهم يلزمون بقضائه إذا أسلموا فلا، وإن أردت أنهم يعاقبون عليه في الآخرة فنعم. فصار الكفار لا يدخلون في الخطاب بالفروع في الدنيا، فلا نقول للكافر توضأ أو صل، بل نقول له أسلم. فلو أنه توضأ ولم يسلم لم يقبل منه لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فإذا كانت النفقات مع تعدي نفعها لا تقبل فما دونها من باب أولى. فإن أسلم الكافر فلا يؤمر بقضاء ما فات من صلاة وغيرها لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم بقضاء ما فات أي حال كفره، بل قال أسلمت على ما أسلفت من خير، متفق عليه. فما فعله من خير في أيام كفره يثاب عليه إن أسلم، وما تركه من واجب لا يؤمر بقضائه، وما فعله من محرم فلا يعاقب عليه إن أسلم. وما دمنا لا نأمره بفعلها حال كفره ولا نأمرها بقضائها إذا أسلم، فما فائدة توجيه الخطاب إليهم؟ يعني المختار أن الكفار مطالبون بالخطاب الإلهي ومتوجه إليه، والكافرون في الخطاب دخلوا. هؤلاء إذا كنا لا نأمرهم بفعل الفروع في حال الكفر، يعني لا نقول للكافر صلي أو زكي أو توضأ، ولا نأمره إذا أسلم بقضاء ما فاته، فما هي فائدة توجيه الخطاب إليهم إذن؟ قال العلماء رحمهم الله: الفائدة كثرة عقابهم في الآخر، فبدلا من عقابه على أنه لم يشهد الشهادتين يعاقب على ذلك وعلى غيره من ترك الصلاة والزكاة وبقية الواجبات، فصارت الفائدة من دخولهم في الخطاب زيادة عقوبتهم في الآخرة. دليل ذلك قوله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذه أربعة أسباب لدخولهم النار: الأول لم نكن من المصلين، الثاني لم نكن نطعم المسكين، الثالث كنا نخوض مع الخائضين، الرابع كنا نكذب بيوم الدين. فثلاثة منها قد تقول إنها أصول، لكن قولهم لم نكن نطعم المسكين هذه ليست من الأصول، ومع ذلك ذكروا أنها من أسباب دخولهم النار. ولولا أن لعدم إطعامهم المسكين أثرا لكان قوله لغوا لا فائدة منه، ولا يمكن أن يؤتى بوصف رتب عليه العقاب وهو لا يؤثر فيه. إذن فهم يعاقبون على فروع الشريعة، وهذا هو المقصود. ودليل ذلك من النظر والقياس أنه إذا كان المؤمن يعاقب على ترك الفروع فالكافر من باب أولى. في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. في سائر الفروع هي الفروع التي يشترط لصحتها الإسلام، يعني أن الكافرين مخاطبون بالخطاب الإلهي وبالتكليف في سائر الفروع التي يشترط لصحتها الإسلام. وفي الذي بدونه ممنوع هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالفروع ما لا يصح إلا بالإسلام، فيحاسب الكافر على الأصل وهو الإسلام، وعلى الفروع وهي التي لا تصح إلا بالإسلام. وهذا ضابط جيد للفروع، أن الفروع ما لا تصح إلا بالإسلام، لأن الإسلام أصل وهي فرع، ولا يوجد الفرع بلا أصل. تقسيم الدين إلى أصول وفروع على غير هذا الوجه لا يصح. فالخلاصة أن صيغة الأمر ترد لغير الوجوب، وأن جميع الناس داخلون في الخطاب، خطاب الله تعالى، من الصغار والكبار والمجانين وكذلك الكفار على القول الراجح. والكفار يؤمرون بالإسلام أولا وهو الأصل، ولا يؤمرون بالفروع وهم كفار، ولا نأمرهم بقضائها إذا أسلموا. والفائدة من دخولهم في الخطاب كثرة عقابهم في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: ومستوي الطرفين ندعو المباح فلا يلام في فعله أو تركه أحد. يتحدث هاهنا رحمه الله عن المباح، فيقول: ومستوي الطرفين ندعو المباح، وهو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، ولا مدح ولا ذم على الفعل ولا على الترك. يقال له أيضا، أي للمباح، الحلال. وتعرف الإباحة بأمور منها: النص من الشارع على حل الشيء، كقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. وتعرف الإباحة أيضا بالنص من الشارع على نفي الإثم أو الجناح أو الحرج، فمن نفي الإثم قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومن نفي الجناح قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ومن نفي الحرج قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. تعرف الإباحة أيضا بالتعبير بصيغة الأمر مع وجود قرينة صارفة عن الوجوب إلى الإباحة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم. ويعرف أيضا المباح باستصحاب الأصل، استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء بناء على أن الأصل فيها الإباحة. المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك، ويقال له الحلال. وتعرف الإباحة بأمور منها: النص من الشارع بحل الشيء، النص من الشارع على نفي الإثم أو الجناح أو الحرج، التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة، استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء بناء على أن الأصل فيها الإباحة. على هذا فالأفعال من عقود وتصرفات، والأشياء من جماد أو حيوان أو نبات، الأصل فيها الإباحة. فما لم يرد دليل من الشارع يدل على حكمها صراحة فحكمها الإباحة استصحابا للإباحة الأصلية. هذا وحكم المباح أنه لا ثواب فيه ولا عقاب، ولكن قد يثاب عليه بالنية والقصد، كمن يمارس أنواع الرياضة البدنية بنية تقوية جسمه ليقوى على محاربة الأعداء. ومما تجب ملاحظته أن المباح على ما فسر إنما هو بالنسبة للجزء، وأما بالنسبة للكل فهو إما مطلوب الفعل أو الترك، فالإباحة تتجه إلى الجزئيات لا إلى الكليات، وإلى بعض الأوقات لا إلى جميع الأزمان، كالأكل فهو مباح بمعنى أن للمكلف أن يتخير أنواع المطعومات المباحة فيأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء، كما أن له أن يترك الأكل في وقت من الأوقات. ولكن أصل الأكل مطلوب فعله من حيث الجملة، لأن ما فيه حياة الإنسان وحفظ الحياة مطلوب من المكلف، والتمتع بالطيبات من مأكل ومشرب وملبس مباح من حيث الجزء وفي بعض الحالات، فللمكلف أن يمتنع أو لا يمتنع بهذا الجزئي من الطيبات مأكولا كان أو مشروبا أو ملبوسا، حتى لو تركه في بعض الأوقات مع القدرة عليه لا حرج عليه، لكن لو تركه جملة لكان على خلاف المندوب شرعا. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أخرجه الترمذي والحاكم وصححه الألباني. فترك الطيبات بالجملة مكروه، وأخذها من حيث الجملة مندوب، والتخير في جزئياتها فعلا وتركا ووقتا دون وقت مباح حلال. اللهو البريء كالتنزه في البساتين واللعب المباح مباح بالجزء، بمعنى لو فعله المكلف في بعض الأوقات وفي بعض الحالات فلا حرج عليه، لكن لو اتخذ اللهو عادة له وقضى أوقاته فيه كان ذلك خلاف محاسن العادات، ومن ثم يصير مكروها. فالكراهة هنا منصبة على الدوام والاستمرار باللهو وقضاء الوقت فيه، لا عليه باعتبار الجزء، أي باعتبار مباشرته في بعض الأوقات لا على وجه العادة والاستمرار. هل المباح من الأحكام التكليفية؟ المباح هو ما أذن الله في فعله. قد يطلق المباح على المأذون في فعله فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح، وهذا يسمى بالحلال، كما قال تعالى: فجعلتم منه حراما وحلالا. لكن الأصل إطلاق المباح على ما استوى طرفاه ومستوي الطرفين، كما قال الناظم رحمه الله: فالمباح هو ما أذن الله تعالى في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. بذلك يعلم أن المباح لا تكليف فيه ولا طلب، فهو بهذا الاعتبار لا يدخل في أقسام التكليف. وقيل يدخل باعتبار أنه يتضمن تكليفا وهو وجوب اعتقاد إباحته، فمن حيث وجوب اعتقاد إباحته يكون من أقسام التكليف. وأما إذا لم ينظر إلى هذا فإنه لا يكون داخلا في الأحكام التكليفية، وهي الواجب والمندوب والمكروه والمحرم. فتكون الأقسام أربعة: إدخاله من باب المسامحة وإكمال القسمة، وذلك بناء على أن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي. ويمكن إدخاله أيضا إذا عرف التكليف بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع. تستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو والتخيير وغير ذلك، وكل هذا يسمى بالإباحة الشرعية، وهي المصطلح عليها بالمباح، لأن الإباحة قسمان: إباحة شرعية على ما مضى بيانه، وإباحة عقلية وهي المصطلح عليها بالبراءة الأصلية والاستصحاب. ومن فوائد الفرق بين الإباحتين الشرعية والعقلية أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا لأنها حكم شرعي، أما رفع الإباحة العقلية فلا يعد نسخا لأنها ليست حكما شرعيا بل هي حكم عقلي. وأن العقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب ولا يكون ذلك من تغيير شرع الله، لكنهما لا يرفعان ما أوجبه كلام الشارع من الإباحة والحل. هل المباح إذن مأمور به أو غير مأمور به؟ ذهب الجمهور إلى أن المباح غير مأمور به، وخالفهم في ذلك الكعبي ورأس الطائفة الكعبية من المعتزلة ومن كبار المتكلمين. قال إن المباح مأمور به. قال ابن بدران رحمه الله: والخلاف في هذه المسألة لفظي، أي يرجع إلى التسمية فقط. ويتضح كون الخلاف لفظيا إذا لاحظنا الأمور الآتية: أولا، ما مضى بيانه من التفريق بين المباح المجرد والمباح الذي صار وسيلة إلى تحصيل الواجب، فوسيلة الواجب واجبة وإن كانت مباحة في الأصل. قال: فمراد الكعبي المباح المتوسل به، ومراد الجمهور المباح المجرد. فالجمهور يقولون إن المباح غير مأمور به، فذهبوا إلى المباح المجرد. وأما الذي ذهب إليه الكعبي فليس هو على سبيل التجريد، وإنما جعله وسيلة إلى غيره. ثانيا، الالتفات إلى القصد، فمن فعل المباح قاصدا بذلك ترك الحرام فهذا المباح بهذه النية مأمور به عند الجميع، ذلك كمن يشتغل بالنظر إلى امرأته ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية. قال شيخ الإسلام: وقد يقال المباح يصير واجبا بهذا الاعتبار، وإن تعين طريقا صار واجبا معينا، وإلا كان واجبا مخيرا، لكن مع هذا القصد. ثانيا، أن المباح بالنسبة للسابقين المقربين لا يستوي فعله وتركه، بل المباحات عندهم طاعات، لأنهم يستعينون بها على طاعة الله تبارك وتعالى، ولديهم حسن القصد. أما غير المقربين كما هو حال المقتصدين فالمباح عندهم لا يمدح ولا يذم. فصح أن يقال إن المباح مأمور به، يعني بالنسبة للمقربين فهم مأمورون إما بفعله أو تركه، ويعني في النفس من هذا شيء كما هو معلوم، لأن هذا إنما يكون من نظر بعيد. وأما حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع، والأصوليون يبحثوا في مثل هذه المسائل، مع أنه كما سيأتي هل هنالك من فائدة في بحثها أو ليست هنالك فائدة. حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع، الكلام على هذه المسألة يضبط في أربع نقاط: الأصل في الأشياء بعد مجيء الرسل وورود الشرع الإباحة. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقول ابن عباس رضي الله عنهما وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. قال شيخ الإسلام الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. العادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حضره وحرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم ولا شرع، فالواجب التوقف. قال ابن قدامة وهذا القول أي التوقف واللائق بالمذهب، إذ العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة، وإنما تثبت الأحكام بالسمع. النقطة الثالثة أنه لا يصح إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع. قال شيخ الإسلام ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام ولم يؤت تمييزا في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده، إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه، مثل الغلط في الحساب لا يهتك حريم الإجماع ولا يثلم سنن الاتباع. وبذلك تبين أنه لا فائدة من عقد هذه المسألة. ما حكم الأشياء قبل ورود الشرع؟ إذ أن مجيء الشرع كاف في معرفة حكم هذه الأشياء. اختلف في وقوع هذه المسألة، هل هو جائز أو ممتنع؟ الصحيح أنه ممتنع، أن الأرض لم تخلو من نبي مرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أو يكون المراد بهذه المسألة حكم الأشياء بعد ورود الشرع، لكنه أو الشرع خلا عن حكمها، معلوم أن هذا لا يصح أبدا. أو يكون المراد بعد ورود الشرع ولم يخلو عن حكمها لكن جهل هذا الحكم، كمن نشأ في برية أو ولد في جزيرة ولم يعرف شرعا وعنده فواكه وأطعمة. الأصل في العبادات التحريم، والأصل في غير العبادات الإباحة. لما كانت العبادة لله عز وجل رسوما معينة بكيفيات معينة، لما كانت كذلك فإنه لا يجوز لإنسان أن يفعل فعلا يقصد به التعبد لله ما لم يكن لذلك الفعل دليل شرعي، لأن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرع. والذي يدعي أن الفعل المعين مشروع كعبادة يقال له هات الدليل على كونه عبادة، وليس له حينئذ أن يقول إن كان هذا الفعل غير مشروع فما دليل عدم مشروعيته، يعني أن مثبت العبادة عليه أن يأتي بالدليل، لأن الأصل في العبادة المنع، والنافي للعبادة لا دليل عليه لأن الأصل معه، ومن يوافق الأصل فليس عليه أن يأتي بالدليل. وعلى هذا فمن تعبد لله تعالى بما لم يجعله الله تعالى عبادة فقد ابتدع في الدين ما ليس منه، وكل بدعة ضلالة. أما ما سوى العبادات فالأصل فيها الإباحة ليس التحريم، لأن الله خلق الأرض وما عليها لمصلحة بني آدم وسخرها له، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فإنما فعل ذلك لنستفيد منها وجعلنا خلائف الأرض وسلطنا على ما فيها، فالتصرف فيها ينبغي أن يكون مباحا بهذا الأصل العام. فلو وجدنا مادة جديدة صالحة للأكل جاز لنا أن نأكل منها، ولا يلزمنا أن ننتظر حتى نعلم في إباحتها دليلا خاصا. وكذلك المراكب المستحدثة والمرافق والأدوات والعادات، ومن ادعى تحريم شيء طولب بالدليل، فإن لم يكن معه دليل على التحريم فقوله مردود وهو آثم، ومن حرم ما لم يحرمه الله فهو كمن أحل ما حرمه الله. ودليل القاعدة قوله تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى وما به ينتفي حكم فمانعه، وعكسه سبب يدريه مجتهد. في هذا البيت أشار رحمه الله إلى المانع والسبب، فيقول: إن المانع هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أي بطلانه، وهو نوعان: مانع للحكم، والثاني مانع للسبب. وأما السبب فهو عكس المانع، كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، وعدمه علامة على عدمه، كالزنا لوجوب الحد، والجنون لوجوب الحجر، فإذا انتفى الزنا والجنون انتفى الحد والحجر. والشرط ما رتب الإجزاء وصحته عليه أو نفي حكم حين يفتقد. أشار رحمه الله في هذا البيت إلى الشرط، فأقول: إن الشرط هو الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. الفرق بين الشرط والسبب وأن الشرط إذا وجد لا يستلزم وجوده وجود الحكم، فلا يلزم من وجود الوضوء وهو شرط للصلاة، لا يلزم من ذلك وجوبها، ولا يلزم من وجود الشاهدين وجود عقد النكاح، وجود الشاهدين شرط لصحة العقد، ولكن لا تصح الصلاة من غير وضوء، ولا يصح النكاح من غير شاهدين. وأما السبب فإنه يلزم من وجوده وجود الحكم إلا إذا كان لمانع، فإذا كان وقت الصلاة فقد وجبت الصلاة، وإذا كان رمضان وجب الصوم. يتكلم هاهنا رحمه الله تعالى عن الأحكام الوضعية، أن الأحكام وضعية وتكليفية. الحكم الوضعي هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر. والأحكام الوضعية خمسة: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. فبدأ يتكلم عن الأحكام الوضعية رحمه الله تعالى، وبدأ رحمه الله بالسبب. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. جعل دلوك الشمس وهو الزوال سببا أي علامة يثبت بها وجوب الظهر، وهكذا جعل النصابة سببا لوجوب الزكاة، والإتلاف سببا لوجوب الضمان، وجعل الجنابة سببا لوجوب الغسل، وجعل الحنث في اليمين سببا لوجوب الكفارة، والنطق بالطلاق سببا لوقوع الفرقة، وجعل عقد البيع سببا لتملك المشتري للسلعة وتملك البائع للثمن. هذه الأسباب لم تكن موجبة لهذه الأحكام لذاتها، بل لجعل الشرع لها موجبة، فقد جعل الجنابة موجبة للغسل، ولو شاء لجعل النوم موجبا له، لكنه لم يجعل النوم موجبا له، فلم يلزم الاغتسال من النوم. الوضع هو هذا الجعل المذكورة أمثلته، أنك تقول الحكم الوضعي، الوضع هنا هو هذا الجعل المذكورة أمثلته. إذا فعل العبد السبب نتج عنه مسببه، سواء قصد العبد حصول السبب أو لم يقصد، لأن ارتباط المسبب بالسبب ارتباط شرعي، ومنشأ الارتباط هو الوضع الذي ثبت بالدليل الشرعي. فمن قتل مؤمنا عمدا عدوانا وجب عليه القصاص، ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه الدية والكفارة، ومن طلق وقعت الفرقة بطلاقه، ووجبت العدة والنفقة ولو لم يقصد الفرقة، ولا خطرت بباله العدة ولا النفقة، ومن أتلف شيئا ضمنه ولو جهل وجوب الضمان بالإتلاف، وهكذا. وقد عرفوا السبب بأنه وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم به، من حيث إن الشارع علقه به. وعلامته أي علامة السبب أنه يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. وقد يظهر لنا كون السبب مناسبا للحكم، كجعل الإتلاف سببا للضمان، فهذا النوع من الأسباب يعني التي يظهر لنا المناسبة منه للحكم يسمى العلة أيضا. وقد تخفى المناسبة كما في جعل الزوال سببا لوجوب صلاة الظهر إذ العقل لا يدرك حكمة ذلك. هذا النوع من الأسباب لا يسمى علة، فمن الأسباب ما هو علة ومنها ما ليس بعلة، فالسبب إذن أعم من العلة مطلقا. قد يكون الشيء سببا لغير الوجوب كالإسكار هو سبب تحريم الخمر، والضرورة سبب لحل الميتة، والقرابة سبب للولاية وللإرث ولندب الصلة والبر، والجهالة سبب لفساد عقد بيع المناذبة والملامسة، عقد البيع سبب لحل انتفاع المشتري بالسلعة وانتفاع البائع بالثمن، عقد الزواج سبب لحل الاستمتاع بين الزوجين. والشرع قد يجعل الأحكام مرتبة على أسباب لا دخل للمكلفين بها ولا هي في مقدورهم، كجعل الدلوك سببا للصلاة وجعل القرابة سببا للميراث. وأما أدلة السببية فإن النصوص الشرعية تدل على كون شيء سببا للحكم بأمور مختلفة، فتسمى هذه بمسالك العلة. فهذا ما يتعلق بإيجاز بهذا الحكم الوضعي الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو السبب. ذكر الشرط هو الحكم الثاني، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة، فقد تفسد الصلاة لفقد شرط آخر. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الركن أيضا يلزم من عدمه عدم الحكم، فهو كالشرط في ذلك. والفرق بين الشرط والركن أن الركن كالركوع والسجود في الصلاة جزء من الماهية من الحقيقة، أما الشرط فهو خارج عن الحقيقة أو عن الماهية. الشرط نوعان أيضا، الأول شرط وجوب كالحول فإنه شرط لوجوب الزكاة، والثاني شرط صحة كما في الطهارة للصلاة. هذا هو الشرط الشرعي. هناك نوعان آخران من الشروط، هما الشرط التعليقي كقول المكلف إن جاءني ولد فعلي لله تعالى صوم شهر وهو النذر، فهذا شرط تعليقي. وكذا قوله في الطلاق أن يقول لها هي طالق إن خرجت بغير إذنه، ولا يلزم في نحو تعليق عقد الزواج أو البيع أو الإجارة كما لو قال إن جاء فلان فقد بعتك كذا. هذا النوع من الشروط هو في الحقيقة بمعنى السبب إن كان مما يلزم شرعا. النوع الثاني الشرط التقييدي، وهو أن يشترط أحد العاقدين في العقد شرطا لمصلحته، كأن يشترط البائع أن يسكن الدار شهرا بعد البيع. قد يكون الشيء الواحد شرط وجوب وشرط صحة كدخول الوقت بالنسبة للصلاة. أدلة الشرطية يدل الشرع عليها بأمور، بنفي الثاني عند عدم الأول، مثاله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، دل على أن الطهارة شرط صحة الصلاة. وكذا قوله ولا صدقة من غلول، دل على أن كون المال المتصدق به حلالا شرط صحة الصدق. وقوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يدل على أن الحول شرط وجوب الزكاة. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشاهدي عدل. نعرف أيضا الشرطية بنص الشرع عليها، وبالإجماع على كون الشيء شرطا، كإجماعهم على كون استقبال القبلة وستر العورة شرطين لصحة الصلاة. كذا نعرف الشرطيات بورود النهي عن الشيء في عبادة أو عقد، وهذا عند من يقول إن النهي يقتضي الفساد. أما من لا يقول بذلك فلا يكون النهي دالا عنده على الشرطين. ذكر رحمه الله تعالى السبب والشرط، والحكم الثالث من الأحكام الوضعية هو المانع، وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم، الذي يمنع ثبوت الحكم، بتعبير آخر ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، وهو نوعان: مانع وجوب ومانع صحة. لو قتل رجل رجلا عمدا عدوانا وجب عليه القصاص، فإن علمنا أن القاتل أب للمقتول امتنع القصاص، لأنه لا يقتل والد بولده، فيقال الأبوة مانعة من وجوب القصاص، وكذا الدين مانع من وجوب الزكاة. فهذا مثال لمانع الوجوب. وأما مثال مانع الصحة فالعدة مانعة من صحة نكاح المرأة إذا وقع العقد أثناء العدة. الشرط كما هو ظاهر ضد المانع، فعدم المانع شرط وعدم الشرط مانع. ولهذا يقع في كلام بعض الفقهاء الاجتزاء عن ذكر الموانع بأن الشرط عدمها، كقولهم في شروط صحة البيع أن لا يكون في المبيع جهالة، يعنون أن الجهالة مانع من موانع صحة البيع. أما التحقيق فهو أن كل من الشرط والبيع أمر وجودي لا عدمي، فلا يتداخلان. لا بد لإثبات السببية أو الشرطية أو المانعية من دليل، ذلك أن السبب مثلا حكم شرعي، فمن ادعى سببية شيء لشيء فلا بد له من إثبات ذلك بدليل، وإلا كان قولا على الله بلا علم. لو قال قائل يجب على تارك الصلاة حتى يخرج وقتها استهتارا أن يقضي، ادعى سببية ذلك الترك للقضاء، لا بد من إرادة الدليل لذلك، فهذا في سببية الوجوب. مثله أيضا في سببية الندب، فمن ادعى ندبية صيام الثلاثاء أو عمرة رجب فقد ادعى أن يوم الثلاثاء سبب لندبية الصوم، وأن شهر رجب سبب لندبية العمرة، فيطالب على كل من ذلك بدليل. وكذا سببية التحريم وسببية الكراهة، وهكذا في الموانع والشروط. إذن السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وكان خارجا عن الماهية. المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ولا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور: وجود الأسباب، ووجود الشروط، وانتفاء الموانع. فإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد. مثاله وجوب الزكاة، سببه ملك النصاب، شرطه حولان الحول، المانع وجود الدين. فإذا وجد النصاب والحول وانتفى الدين وجب أداء الزكاة، ولا تجب الزكاة إذا لم يوجد النصاب أو لم يحل الحول أو وجد الدين. قد يطلق السبب على العلة الشرعية، كقوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالله سبحانه له في الزاني حكمان: أحدهما وجوب الجلد، وهذا حكم تكليفي، والثاني كون الزنا سببا لوجوب الحكم، وهذا حكم وضعي. وقد أطلق السبب على العلة الشرعية وهي الزنا، كما أن هذا المثال اجتمع فيه الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي. الحكم التكليفي وجوب الجلد، والحكم الوضعي كون الزنا سببا لوجوب الحكم، لأن السبب كما مر من الأحكام الوضعي. ينقسم الشرط من حيث هو شرط إلى ثلاثة أقسام: شرط لغوي كإن دخلت الدار فأنت طالق، وعقلي كالحياة للعلم، وشرعي كاشتراط الطهارة للصلاة. والمقصود في هذا المقام الشرط الشرعي، وهو على قسمين: شرط وجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط صحة كالوضوء للصلاة. الفرق بين القسمين أن شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف. وعدم المانع يلتبس كثيرا بالشرط، والفرق بينهما أن الشرط وصف وجودي، وأما عدم المانع فعدمي. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، وأن يقي بلدنا وجميع بلدان المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.